بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الكسوف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر رحمه الله تعالى هذا الكتاب المتعلق بالكسوف. والكسوف هذا الأمر الذي يصيب الشمس وكذا القمر، ويأتي الكلام هل يقال الكسوف والخسوف في القمر والشمس معا، أو يقال الخسوف للقمر والكسوف للشمس، يأتي إن شاء الله لاحقا. وهذا الكسوف الذي في الشمس هو التغير الذي يصيبها بحيث يطرأ على شعاعها ونورها ما يطرأ، وهو من آيات الله الدالة على أنه تعالى هو المصرف للأمور. وهذه الشمس والقمر فتن بها من فتن من أهل الشرك فعبدوهما، فكان من الدلائل البينة على أنهما مصرفان، مخلوقان، مدبران، أن جعل الله عز وجل فيهما أمورا دالة على ذلك، كتسخيرهما في الخروج في وقت والغياب في وقت، وكذا ما يطرأ عليهما من هذا الخسوف والكسوف الدال على تصريف الحكيم الخبير. وقد شرع عندهما هذه الصلاة التي يأتي إن شاء الله عز وجل تفصيل الكلام عليها وبيان أحكامها إن شاء الله تعالى في أحاديث الباب. نعم.
باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.
بدأ بحديث أبي بكر رضي الله عنه، وفيه أن الشمس كسفت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر رداءه أي فزعاً كما في الرواية الأخرى، حتى دخل المسجد عليه الصلاة والسلام فصلى بهم هاتين الركعتين حتى انجلت الشمس. وهذه الصلاة ليست ركعتان كالركعتين المعتادتين، لأن كل ركعة من الركعات المعروفة فيها ركوع واحد وسجدتان. أما صلاة الكسوف فإن في كل ركعة ركوعان وسجدتان، فالركعتان فيهما أربع سجدات وركعتان وركوعان، هذا المعتاد في جميع الصلوات، مثل صلاة الفجر هذه ركعتان، والجمعة ركعتان، وهكذا النوافل ركعتان، في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان. أما صلاة الكسوف فإنها تصلى صلاة على هيئة تختلف تماماً عن الهيئة المعتادة، فمن حيث الركوع فيها أربع ركوعات كما فيها أربع سجدات. ومن حيث القراءة، المعلوم في الركعتين أن المصلي يركع ويستفتح ثم يقرأ مرة واحدة، يقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يركع ثم يرفع، وبعد الرفع يسجد، هذا هو المعتاد. لكن في صلاة الكسوف يكون هناك أيضا في كل ركعة قراءتان، فإذا كبر وقرأ ويتكون القراءة قراءة طويلة، ثم ركع ويكون الركوع أيضا طويلا، بعد ذلك يرفع، ففي هذا الرفع الأول من الركوع يعود مرة أخرى للقراءة، ويقرأ قراءة دون القراءة التي قرأها في أول ما بدأ صلاته، ثم يركع ركوعا ثانيا، ويكون هذا الركوع الثاني طويلا أيضا لكنه أقل من الركوع الأول، ثم بعد ذلك بعد أن يرفع يسجد فيطيل في السجود، ثم يجلس بين السجدتين فيطيل في الجلسة أيضا، ثم يسجد الثانية فيطيل في السجود إطالة لكن تكون دون الإطالة الأولى، وهكذا يفعل في الركعة الثانية. وهذا الكسوف لم يفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه وأعلم بالمواضع التي يكون فيها الفزع، وإن كانت عند الغافلين مواضع أمن، فقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام إذا نشأت السحابة ولم تمطر عرف ذلك في وجهه، وأخبر أنه يخشى أن يكون كحال قوم رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم فقالوا هذا عارض ممطرنا وإذا به العذاب، نسأل الله العافية والسلامة، فأمطروا مطراً لكن ساء مطر المنذرين، نسأل الله العافية والسلامة. فكان حي القلب لا شك، أحيى الناس قلباً صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك أمر الكسوف، فقد كان يفزع منه عليه الصلاة والسلام ويصلي هذه الصلاة الطويلة على هذه الهيئة التي ذكرنا. وقد اعتاد كثير من الناس التهاون في أمر الخسوف والكسوف، حتى إنها أضحت مواضع للفرجة وللتجمع وللتصوير وللضحك، وذلك من دلائل غفلة القلوب بلا شك. فإن أمراً يفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحال لا ينبغي عند المسلمين أن يكون موضع الضحك وموضع الفرجة، بل ينبغي أن يفزعوا للصلاة كما سيأتي في أمره صلى الله عليه وسلم بأن أمرهم إلى الفزع إلى الصلاة. ومثل ذلك ما يقع من الفرجة التي تكون في مدائن صالح، حيث يتفرج كثيرون ويضحكون ويصورون، مع أنه عليه الصلاة والسلام حين ورد إلى هذه المدائن في أثناء طريقه إلى تبوك قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أي يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم غطى صلى الله عليه وسلم وجهه وله خنين صلوات الله وسلامه عليه، وكما ورد. وهذا الفرق بين حياة القلوب وغفلة القلوب. القلوب الغافلة تأتي العبر ولا تحرك فيها ساكنة، والقلوب الحية تعي مثل هذه الأمور التي لا تكون عند الغافلين شيئا. الواجب على أهل الإسلام أن يتنكبوا طريق أهل الشرك، لأن من المعلوم أن الكفار إذا جاء الخسوف والكسوف قلبوه إلى موضع فرجة وضحك ونزهة وتصوير وأحاديث، وذلك متناسب مع ما هم فيه من موت القلوب، لكن أهل الإسلام لا ينبغي لهم هذا، لا ينبغي أن يكونوا بهذه الغفلة وأن يأتسوا برسولهم صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر جد، ولم يفزع عليه الصلاة والسلام وتشرع هذه الصلاة من عبث، لم يكن هذا إلا لأمر جد يخشى من عواقبه بلا ريب. نعم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الشمس والقمر حين يصيبها ما يصيبها من الكسوف فإنه ليس ذلك لسبب متعلق بأهل الأرض في حادث معين كموت أحد أو حياة أحد، بل هذه أمور يصرفها الله تعالى لا علاقة لها بأن يموت أحد فتكسف الشمس لأجله أو يحيى أحد فتكسف الشمس لأجله. وقد كان هذا الكسوف زمن موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال الناس إن سبب الكسوف هو موت إبراهيم، فخطب عليه الصلاة والسلام كما سيأتي فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قوله حتى ينكشف دل على أنه أمر قد أضل الناس، فيدعون الله تعالى حتى يكشف ويرتفع، ويصلون هذه الصلاة وهو المشروع للمسلمين كما سيأتي في الأمور التي تشرع في حال وجود الكسوف. نعم.
حدثنا شهاب ابن عباد قال حدثنا إبراهيم ابن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا.
هذا حديث أبي مسعود رضي الله عنه أيضا فيه بيان أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وأخبر أنهما آيتان من آيات الله، علامات، علامتان من العلامات التي جعلها الله تعالى، فإذا رؤي هذا فيها فالمشروع هو أن يصلى هذه الصلاة. نعم.
حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا.
نفس حديث أبي مسعود لكن أورده من طريق ابن عمر رضي الله عن الجميع. نعم.
حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد ابن علاقة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله.
تقدم أن الناس قالوا هذا بسبب أن لظنهم أن السبب في هذا الخسوف الذي وقع هو وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر لا ارتباط له بالكسوف وأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته بل يصرفهما الله عز وجل، وفي هذا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة العظيمة، فإنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه، وتحدث الناس عن أن وفاة ابن نبي أدت إلى هذا فقال لا، حتى لا يعتقد الناس الباطل، وطالب العلم عليه أن يحرص على أن لا يعتقد الناس الباطل ولا سيما مع ربطهم الأمور بمناسبات لا علاقة لها، كأن يربطوا حدثا من الأحداث بريح وقعت أو بأمطار معينة شديدة وقعت أو بزلازل أو بنحوه، فتجد أن المحتالين كالروافض وأمثالهم يجدون فرصة لأن أمورهم مبنية على الكذب حتى يربطوا أحداثا معينة ببعض مناسباتهم أو ببعض عقائدهم، لكن الأمين الصادق الذي يعد الكذب ذنبا وقباحة لا يمكن أن يقول مثل هذا، فكان عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس ربطوا بين الكسوف وبين وفاة ابنه أبى صلى الله عليه وسلم هذا، لأن هذا اعتقاد باطل ولا ينبغي أن يقر الناس عليه، فكان مما قال في خطبته هذا الأمر إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. أمرهم في هذا الحديث بأمرين، إذا رأيتم يعني هذا الذي وقع فصلوا وهي الصلاة المعروفة، وادعوا الله يعني ادعوا الله عز وجل بأدعية من ضمنها أن الله عز وجل يكشف ما بالناس. نعم.
أحسن الله إليك. باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا.
فإذا رأيتم ذلك
فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
ترجم رحمه الله تعالى على مشروعية الصدقة عند وقوع الكسوف، وهذه الأمور الأعمال التي تعمل عند مناسبة معينة عند حال معين لا بد فيها من نص. فلو قال أحد إنه يشرع الصدقة عند حدوث كذا لقيل هات الدليل، فإذا قال تشرع الصدقة عند الكسوف يقال صدقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الحدث قد شرع الصدقة. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حثهم على الكسوف، وفي هذا الحديث أيضا حديث عائشة رضي الله عنها تفصيل كيفية هذه الصلاة لما كسفت الشمس على عهده عليه الصلاة والسلام، وقد وقع ذلك في الضحى، صلى بالناس فقام فأطال القيام، وهذا القيام الأول. في بعض الروايات أنه قرأ فيه بنحو سورة البقرة، وهذا يدل على أنه يطال إطالة شديدة لا كما يفعل بعض الناس من تقصيرها، فيصلي صلاة لعلها ما تبلغ ربع الساعة منذ أن يكبر إلى أن يسلم، وهذا على خلاف السنة. المشروع أن يطيل الصلاة، والمشروع أيضاً للمصلين أن لا يؤذوا الأئمة بكثرة المطالبة بالتقصير حتى في الصلوات التي شرعت مطولة، فإن صلاة الكسوف شرعت أصلاً طويلة، ومن دلائل شرعيتها الطويلة أن فيها أربع قراءات، في كل ركعة قراءتان، وأن فيها أربعة ركوعات، في كل ركعة ركوعان، وهذا على خلاف الصلوات المعتادة، فينبغي أن تطال. فيطيل القراءة في القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع أيضا إطالة بينه، حتى يكون هناك فرق بين القيام الأول والقيام الثاني والركوع الأول والركوع الثاني، لأنه إذا قصر في الركوع الأول فإنه سيقصر في الركوع الثاني أيضا، فلا يبقى فرق بين الركوعين ولا بين القراءتين. فإذا ركع هذا الركوع الأول فأطال ثم قام، فإنه يقرأ مرة أخرى أيضا ويطيل القيام، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أخرى، لكن يكون هذا القيام الثاني دون القيام الأول، بعد ذلك يركع فيطيل الركوع أيضا ولكن يكون دون الركوع الأول، ثم يسجد، فإذا سجد أيضا أطال السجود، وهكذا في الجلسة بين السجدتين كما في صحيح مسلم، فإنه أيضا يطيل الجلسة بين السجدتين ثم يسجد، ويكون السجود الثاني دون السجود الأول. فإذا قام من السجود الثاني هذا فعل في الركعة الأولى الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. لما صلى عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة انصرف من صلاته وقد انجلت الشمس، وهذا يدل على أنه أطال إطالة شديدة في الصلاة. ولهذا جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كأنهم كانوا يتساقطون من شدة القيام، من طول القيام، لأنه إذا قرأ نحو من البقرة في الركعة الأولى وقرأ في الركعة الثانية في القراءة الثانية قرأ في القراءة الثانية لا يزال في الركعة الأولى قرأ في القراءة الثانية نحو من آل عمران، فهذه لا شك قراءة طويلة جدا، 400 وأكثر من 80 آية، وتبلغ في الأجزاء يعني هذا المبلغ الطويل نحو من أربعة الأجزاء أو أقل منها بقليل، هذا في الركعة الأولى، بل أكثر من أربعة أجزاء وزيادة، أربعة أجزاء وزيادة، هذا لا شك أنه طويل بلا شك، نحو من أربعة الأجزاء، لا شك أنها قراءة طويلة على كل حال. ثم بعد ذلك سيقرأ في الركعة الثانية قراءة طويلة في القراءة الأولى ثم في القراءة الثانية، كل هذا دال على طول هذه الصلاة وأنها تستغرق فترة طويلة، ولهذا انصرف عليه الصلاة والسلام وقد انجلت الشمس وزال الخسوف فخطب، وهذا هو المشروع. المشروع للإمام إذا صلى أن يخطب ويتكلم في الناس ويحذرهم من المعاصي ومن الذنوب، ولهذا حذر عليه الصلاة والسلام من الزنا في هذه الخطبة، أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم إذا رأوا ذلك بأمور، منها الصدقة وهي التي عقد عليها الباب، والصلاة والتكبير والذكر والدعاء ونحو ذلك، كل هذا مشروع. المشروع أن يقبلوا على طاعة الله عز وجل وأن يتقربوا إليه تعالى بما يحب من الصلاة والذكر والصدقة والدعاء ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، وهي أمته عليه الصلاة والسلام: والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وهذا يدل على بغض الله الشديد للزنا، وأنه من أوقح وأقبح وأشد ما يفعل من الذنوب، ولهذا هو من الذنوب الكبائر العظام الشديدة، وعذاب أهله نسأل الله العافية والسلامة الشديد في القيامة وشديد في القبور. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الزناة والزواني يكونون في البرزخ في مثل التنور، أسفله واسع هذا التنور وأعلاه ضيق، والتنور هو الذي ينضج فيه الطعام، يجعلون عياذا بالله فيه عراة كما اجترؤوا على هذه الفاحشة في الدنيا، يأتيهم لهب أسفل منهم في ذلك التنور، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوء وصار لهم جلبة وصياح وارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا من هذا الثقب، ثم تخمد النار فيهبطون عياذا بالله في هذا السجن الذي هو من أفظع السجون، سجن في مثل التنور، والتنور أشبه ما يشبه به الآن، أشبه ما يشبه به أفران الخبز، لكنه قديما كان يحفر في الأرض وينضج فيه الطعام، يماثله إلى حد معين يماثله فرن الخباز الآن، يجعلون في هذا الوضع، مع قوله تعالى عن الزناة وقاتل النفوس والمشركين في سورة الفرقان: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب الآية. ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزنا، وأخبر بأمر عظيم، وهو أن ربنا تعالى يغار، هؤلاء كلهم عبيده، والإناث كلهن إماؤه سبحانه وتعالى، فإذا زنى العبد بأمة فقد زنى عبد من عبيد الله بأمة من إماء الله، فذلك مما يسخط الله تعالى، ولهذا يغار سبحانه وتعالى غيرة حقيقية تليق به تعالى. ثم حلف عليه الصلاة والسلام كما حلف في الأولى وهو المصدق عليه الصلاة والسلام، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لأن من كان بالله عز وجل أعلم فإنه أقل ضحكا وأقرب إلى خشوع القلب ورقته ودمع العين، أما من كان أشد غفلة فإنه لا همة له إلا الضحك وتتبع ما يستثير الضحك من الطرائف وغيرها مع شدة غفلة قلبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم، لأنه أعلم الناس بالله صلوات الله وسلامه عليه، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، يعني يقل الضحك. ولهذا إذا كان الإنسان أكثر علما بالله عز وجل لا يقال لا يضحك، لا يضحك، لكن يقل ضحكه فلا يكون كاللاهين، وأيضا إذا ضحك فإنه يضحك فيما يصح أن يضحك فيه، وأيضا يضحك بالوضع الذي يتناسب مع أهل الرزانة والسمت، فيضحك كما كان عليه الصلاة والسلام تضحكه أشياء صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يكون هذا شيئا غالبا على الإنسان، ويكثر من تتبعه وتلمسه، ويكثر مما يهيجه ويتتبع ما يستثير فيه الضحك. الإنسان بحاجة إلى ما يحيي قلبه لا إلى ما يميت قلبه ويغفله، ولهذا قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لهذا قال بعض السلف: من لم يكن له من علمه ما يبكي فليبكي على نفسه. إذا كان عند الإنسان علم وعلم وعلم ويتجمع لكنه ما يبكي من عظم ما يقف عليه من النصوص، ما يبكي من شدة تقصير من شدة تقصير نفسه، يقول فليبكي هذه المرة على نفسه، هو لا يبكي على كما يبكي أهل القلوب الحية، لكن ليبكي على نفسه هو، لأنه قد أصيب في نفسه إصابة عظيمة، لأن العلم من عادة أهله أن تنار قلوبهم وأن تكون أقرب إلى الرقة وإلى الخشوع، فإذا وصل إلى العلم لكنه لم يبكه علمه على ما عنده من التقصير، على ما أمامه من المواقف العظام الهائلة في القيامة وفي القبور، فليبكي على نفسه لأنه قد أصيب في نفسه. لما قال عليه الصلاة والسلام هذه المقولة سواء في هذه المناسبة أو في غيرها، يقول أنس رضي الله عنه: غطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أي أنهم بكوا عليهم رضوان الله تأثراً بقوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف.
بالصلاة جامعة. نعم.
وحرف الباء يا شيخ.
نعم، على الحكاية يعني أو يقدر، أي احضر بالصلاة يكون في تقدير فعل محذوف، احضروا الصلاة جامعة.
أحسن الله إليك. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى ابن صالح قال حدثنا معاوية ابن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة.
عندما يراد تنبيه الناس على الصلاة فإن المشروع أن لا يؤذن لها، ولا ينبغي أن يؤذن لها، لأن الأذان إنما هو للصلوات الخمس، ولا ينبغي أن يكون إلا في الموضع الذي جعله الشرع، فليس لأحد أن يؤذن للعيد أو يؤذن لصلاة الاستسقاء أو يؤذن لصلاة الكسوف، بل يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة هذه الصلوات، ويفعل أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدعوة إليها. فإذا جاءت صلاة الكسوف فإنه ينادى لها الصلاة جامعة، ينادى الناس حتى يجتمعوا ويصلوا. وفي هذا الحديث أيضا أن صلاة الكسوف ينبغي أن تكون على حال من الاجتماع وأن يجتمع الناس لها، وهذا يؤكد على الأئمة مراعاة أن يصلوا بالمأمومين، لأن في بعض الأحيان يريد الناس أن يصلوا فلا يجد الإمام، وهذه الصلاة قد يتقدم بعض العوام للصلاة بالناس فيها فلا يحسنها، لأنها ليست كالصلوات المعتادة بركعتين كما تقدم، وإنما على هذه الهيئة التي مرت، فقد لا يحسن أداءها، فينبغي أن يلاحظ الأئمة أمر الحضور ليصلوا بالناس. ثم إنه لا ينبغي أن تصلى هذه الصلاة أبداً إلا إذا رؤي الكسوف، فلو أعلن أن الشمس ستكسف الساعة 9 مثلاً ثم إن الناس لم يروا هذا الكسوف فلا يحل لأحد أن يصلي، مثل ما أنه ما يصلي أحد الآن والشمس لم تكسف، فليس لأحد أن يصلي لمجرد حساب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إذا رأوا الكسوف أن يصلوا. أما بالحساب فينظر الشخص في ساعته فيقول جاءت الساعة 9 فيذهب يصلي، لا يحل هذا. وأتذكر في مرة أن إعلاناً أعلن عن كسوف الشمس أو عن كسوف القمر نسيت، ثم لم يصب الإعلان ولم نصلي. فالحاسب قد يخطئ كما يخطئ في أي أمر يحسبه، الحاسب كما أنه قد يخطئ في حساب ريالاته التي يعدها فقد يخطئ. ابن آدم يظل على حال من الخطأ، ولا يقال إنه يستحيل الخطأ، هذا غير صحيح. ما دام أنه عمل بشري فيمكن أن يقع، ولهذا لا يشرع أبداً أن تصلى إلا إذا رؤية الكسوف. أما أن تكون المسألة بمجرد الحساب وأنه سيكون الكسوف يوم كذا وكذا في ساعة كذا فلا يصلح، لأن أمر الخسوف والكسوف مربوط بالرؤية، فإذا رؤية الخسوف والكسوف صلوا الناس، وبدون ذلك لا يحل أن تصلى. نعم.
باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء، وحدثني أحمد ابن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر، فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على 2 ركعتين مثل الصبح، قال أجل، لأنه أخطأ السنة.
في هذا الباب أن المشروع للإمام أن يخطب خطبة، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما فيخطب الإمام، والحديث هذا تقدم وأن فيه صفة الصلاة في ركوعها وفي سجودها وفي قراءتها، وفيه أن الشمس انجلت قبل أن ينصرف، قبل أن ينتهي من صلاته عليه الصلاة والسلام، فقام فأثنى على الله بما هو أهله في خطبته، ثم قال هما آيتان يعني الشمس والقمر من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا، فافزعوا إلى الصلاة. وهذا يؤكد على أهمية التعامل مع صلاة مع أمر الخسوف غير الذي اعتاده الناس، وأن الأمر موضع فزع، ولهذا خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة فزعا عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات. لما حدث عروة ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا بهذا الحديث عن خالته عائشة، قال له الراوي إن أخاك يعني عبد الله بن عباس يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على 2 ركعتين مثل الصبح، يعني صلى 2 ركعتين في كل ركعة ركوع واحد وقراءة واحدة. فقال: أجل، نعم فعل ذلك. تدري ما السبب؟ لأنه أخطأ السنة، وهذا من الوضوح بمكان. يقول: وإذا فعله أخي واجتهد رضي الله عنه فصلى الصلاة على هذا الوضع، يقول: لكن السنة مقدمة على أخي وعلى غير أخي، فإذا فعل ذلك أحد وكان فعله على غير ما ينبغي أن يكون فإنه لا يحتج به على الحديث، لأن عروة يروي هذا الحديث عن عائشة زمن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعارض هذا لا بقول عبد الله بن الزبير ولا بغيره، فإن السنة حاكمة على كل أحد. ولهذا لما قاله قال: إن أخاك فعل هذا، قال: نعم هو فعله، لكن لأنه أخطأ السنة. فإما أنها لم تبلغه رضي الله تعالى عنه وهو الأقرب الله أعلم، لأنه كان من صغار الصحابة، وإما أنه ظن أن الصلاة على هذه الهيئة على سبيل الاستحباب، لكن لعل الأول أقرب، أنه ظن أن المقصود أن يصلى صلاة يكون وضعها بالوضع المعتاد مثل صلاة الصبح، ركعتان فيها قراءة، في كل ركعة قراءة وفي كل ركعة ركوع واحد وسجدتان، فظن أن الأمر كذلك، لكن السنة حاكمة على كل أحد. لو أن أحدا فاته الركوع الأول أتى والناس قد صلوا بدأوا في الصلاة، فركع الإمام ثم رفع وبدأ يقرأ القراءة الثانية، في هذه الحالة يقال فاتته الركعة العمدة على الركوع الأول، فتكون الركعة قد فاتته، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم يقضي على نفس الهيئة، يعني يقوم بعد أن يسلم الإمام فيقرأ قراءة تكون طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ثم يقرأ كإمامه تماما، وتكون القراءة الثانية هذه دون القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا دون الركوع الأول، لأن العمدة على الركوع الأول، فإذا فات مع الإمام يكون قد فاتته الركعة. ولو دخل والإمام في الركوع الأول لم يرفع رأسه فإنه يكون قد أدرك الركعة. نعم.
باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى: وخسف القمر. نعم. حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن هشاب
عن ابن
شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله
زوج النبي
صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو، ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة.
المقصود بالحديث هنا الترجمة على: هل يقال كسفت الشمس أو خسفت؟ الذي جاء في كتاب الله عز وجل هو قوله: وخسف القمر، لكن هل يقال خسفت الشمس أو يقال خسف القمر وكسفت الشمس؟ هذا مراده رحمه الله. جاء عن عروة أنه قال: لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت، لكن الأحاديث التي مرت وهذا الحديث فيها الدلالة على أنه يصح أن يقال والله أعلم كسفت الشمس وكسف القمر أيضا، لأن في هذا الحديث فخطب فقال في كسوف الشمس والقمر، فدل على أنه يصح أن يطلق عليها إن شاء الله كسوف الشمس وخسوف الشمس وكسوف القمر وخسوف القمر، هذا الذي يظهر والله أعلم. وقيل إن الخسوف يختص بالقمر، قال شيخنا رحمه الله تعالى: والصواب جواز ذلك كله فيهما، يعني يجوز أن تقول كسفت الشمس وكسف القمر، وخسفت الشمس وخسف القمر، والحديث تقدم. الباب المقصود هل يقال كسفت أو خسفت؟ نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. نعم. قاله أبو موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وقال أبو عبد الله رحمه الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد ابن عبد الله وحماد ابن سلمة عن يونس يخوف بهما عباده، وتابعه أشعث عن الحسن، وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن. قال أخبرني أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده.
يقول الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقول شيخنا رحمه الله كالخسوف والرياح الشديدة والأمطار الشديدة ونحوها، فهذه الآيات فيها تخويف للعباد وفيها إحياء لقلوبهم، ومن ذلك ما يقع في أمر في خسوف الشمس والقمر، فبنص هذا الحديث أن الله يخوف بهما عباده. ومن يقول إن الأمر عادي وإن المسألة تلقائية وإن الأمور تجري بحساب حتى إن الناس يعرفون متى يقع الخسوف، يقال حتى لو كان هذا فإن الله يخوف عباده سبحانه وتعالى بمثل هذه الأمور، كما أنه تعالى يخوف عباده بأمور قد يكونون معتادين لها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن شدة الحر من فيح جهنم، والشمس تبلغ مبالغ في بعض الأحيان عظيمة هائلة من شدتها، فيكون في ذلك تذكارا وتوقظة للعباد، وإن كانت الشمس من المعتاد أن تكون حارة في الصيف حتى وإن كان ما يمنع هذا. فالحاصل أن الله تعالى يخوف العباد بالكسوف، ويجعل سبحانه وتعالى من النذر ومن العبر ما تكون فيه حياة القلوب لمن أراد الله حياة قلبه. نعم.
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا.
ما عندك ثم رفع فسجد؟
لا يا شيخ.
ثم رفع. أعد سطر.
لا بلا يا شيخ. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد. ثم قام، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا.
الظاهر هذه مقحمة، ثم رفع فسجد الثانية. نعم.
وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد.
هذا موضعها، لأنها جاءت في أثناء الكلام في السابق، الظاهر ما لها وجه. نعم.
وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
لا شك في ثبوت عذاب القبر عياذا بالله منه، ولهذا في هذا الحديث أن يهودية جاءت تسأل عائشة رضي الله عنها كأنها تسألها شيئا يعني من طعام أو مال، وقالت لها في أثناء ذلك أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام عائذا بالله من ذلك، فتعوذ بالله من عذاب القبر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ركب مرة مركبا معينا فخسفت الشمس فرجع، وذلك ضحى، فمر بين الحجر أي حجر أزواجه عليه الصلاة والسلام، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، وذكرت أمر الصلاة التي تقدم وصفها، ثم انصرف وقال ما شاء الله أن يقول، وأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. ولهذا ترجم رحمه الله تعالى بهذه الترجمة باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. فإذا جمعت أحاديث الخسوف والكسوف اتضح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فيها بأشياء، منها أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصدقة، ومنها أنه كما سيأتي إن شاء الله أمر بالعتق، وأمر بالصلاة والذكر، ومنها أنه أمر أيضا بالتعوذ من عذاب القبر، وذلك لوحي أوحى الله عز وجل إليه به. والتعوذ من عذاب القبر ثبت في أحاديث أخرى، لكن كونه يأمرهم في صلاة الكسوف تحديدا يدل على أن ذلك كما ترجم البخاري رحمه الله باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، يدل على أن مما يهتم به في حال الكسوف التعوذ من عذاب القبر. المناسبة التي ذكرها الحافظ الله أعلم بها، لأنه ذكر أن المناسبة أن القبور مظلمة وأن الشمس أصابتها ظلمة، فمناسبة ذلك الظلمة هنا والظلمة هناك الله أعلم، هذه أشياء قد تكون يعني تقديرية أو اجتهادية، لكن المؤكد أن من المشروع أن يتعوذ من عذاب القبر في الكسوف. نعم.
أحسن الله إليك. باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة،
ركعتين في سجدة أي ركعتين في ركعة كاملة. هذا ينبغي أن يلاحظ أنه في بعض الأحيان يطلق على تسمى الركعة ببعض أجزائها، فيقول صلى بنا سجدة، صلى بنا سجدتين، ليس المقصود أن السجد ثم سجدة ثانية، لكن المقصود أنه صلى ركعة كاملة أو ركعتين كاملتين بقراءتهما وركوعهما ورفعهما وسجودهما، ولكن هذا من إطلاق البعض على الكل، ولهذا قال ركعتين في سجدة. كيف تكون ركعتين في سجدة؟ يعني في ركعة كاملة، هذا المقصود، والدليل على هذا بقية النصوص السابقة، وبه يعرف طالب العلم أنه يمكن أن يطلق على الشيء بعضه، يسمى الشيء ببعضه، فهنا سمى الركعة الكاملة من قراءة وركوع ورفع ثم قراءة ثم ركوع ثم رفع ثم سجدة ثم جلسة بين السجدتين ثم سجدة أخرى، سمى هذا كله سجدة، مثل ما تقول العرب سافرت جمعة، لا يقصد أن سافر من بداية الجمعة ورجع في نهايتها، ولكن يقصد أسبوعا. وهكذا قد يقولون كما تقدم في الحديث المتعلق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء: مطرنا سبتا، مطرنا سبتا يعني من السبت إلى السبت جمعة، مثل قولك من الجمعة إلى الجمعة يعني أسبوعا. هذا من باب تسمية الشيء ببعضه. نعم، أعد الحديث من أوله. لما كسفت
الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها.
لا شك أن السجود يطال كما يطال الركوع أيضا، والبخاري رحمه الله نص على إطالة السجود في الكسوف، لأن من الفقهاء من قال إنه لا يشرع أن يطال السجود، وإنما يطال ما يكرر، والذي يكرر في الكسوف هو الركوع الأول والركوع الثاني والقراءة الأولى والقراءة الثانية. قال: أما السجود فعلى وضعه المعتاد، السجدتان هذه معتادة، ما زيدت، ما صارت مثلاً أربع سجدات. ولا شك أن هذا القول غير صحيح، وكل قول يقوله الفقهاء رحمهم الله ويجتهد به بعضهم ويكون على خلاف النص فإنه يطرح، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا قلت قولاً وقال النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه فاضربوا بقولي عرض الحائط. فهذا الاختيار الذي اختاره بعض المالكية الأدلة على خلافه. والواجب على طالب العلم إذا قرأ المتون الفقهية واستفاد مما فيها من ترتيب المعلومة وتصوير المسألة ألا يجعلها كالقرآن، لأنها من اجتهاد أهل العلم رحمهم الله، فيكون فيها الراجح ويكون فيها المرجوح ويكون فيها الخطأ ويكون فيها الصواب، فتعرض على السنة ولا تعرض السنة عليها. يعني لا يقال هذا حديث لكن ننظر هل قال به أهل ذاك المذهب أو لم يقولوا، لا، يؤخذ قول أهل ذاك المذهب ويعرض على الحديث، فالحديث هو الذي تعرض عليه أقوال الناس وليست أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتي تعرض على أقوال الناس هل نعمل بهذا الحديث أو لا نعمل. نعم، قد يكون بعض الأحاديث منسوخاً مثلاً، قد يكون بعض الأحاديث ضعيفاً، لكن يبين هذا أهل العلم. أما إذا جاء حديث صحيح ثابت غير منسوخ وقال بعض أهل العلم بخلافه، فالواجب على طالب العلم أن يتقي الله عز وجل ولا يتعصب للأقوال. هذا القول بعدم إطالة السجدة قول باطل لا شك في بطلانه لثبوت الأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا لا يطال اجتهدوا رحمهم الله وظنوا أن الإطالة إنما تكون في الشيء الذي يكرر كالركوع والقراءة، فيقال وهذا اجتهاد اجتهدوه وهم أرادوا إن شاء الله تعالى الخير، لكن لا يقابل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من أقوال الناس. إذا قوبلت السنة بأقوال الناس فهذا من الانحراف العظيم، بل تؤخذ أقوال الناس لتوزن بها السنة، وهذا في أشياء كثيرة في أي مذهب، لا يخص مذهب فلان أو فلان، كل قول من أقوال الفقهاء رحمهم الله دل الدليل على خلافه فينبغي أن ينصر الدليل ويرجح القول الذي وافق الدليل. وهذه هي وصية الأئمة رحمهم الله تعالى، أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، كلهم يوصون أتباعهم بهذا، ألا يقابلوا السنة، لأن الواحد من أهل العلم ليس معصوماً، وقد يخفى عليه حديث معين يدركه أخوه الآخر ويعرفه، فيكون الراجح الحديث، ومن أخذ بالحديث، السنة هي الراجحة دائماً، فمن أخذ بها رجح قوله، ومن جهلها أو ما تبينها فقوله هو الذي يرد، ولا ترد السنة لأقوال الناس. فلهذا بوب رحمه الله بهذا الباب لغرض الرد على من أنكر إطالة السجود، ولهذا قال: باب طول السجود في الكسوف. واستدل بقول عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. هذا يدل على أنه سجود طويل، ولهذا في رواية أخرى أنها قالت ولا ركعت ركوعا كان أطول منها، فدل على أنه قد أطيل السجود والركوع. وهذا الصحيح أن الصلاة صلاة إطالة، صلاة الكسوف هذه صلاة إطالة وليست صلاة معتادة. نعم.
باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله ابن عباس وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
مراده أن صلاة الكسوف تشرع جماعة فينبغي الاجتماع عليها، ولا يقال للناس يصلي كل إنسان في بيته، بل تشرع جماعة، ولهذا ينادى لها الصلاة جامعة، اجتمع الناس وتصلى في المسجد. فصلى ابن عباس رضي الله عنهما بهم في صفة زمزم. الصفة بهو مضلل ولا يكاد يعرف يعني الآن بالاسم هذا، وكان يستعمل في البيوت القديمة إطلاق الكلمة هذه. فتشرع صلاة الكسوف في المساجد جماعة. وهل تشرع للمسافر؟ لو كان وحده ما عنده جماعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إنها تشرع حتى للمسافر حتى لو كان وحده، فيشرع له أن يصليها. وفي البلدان في حال الحضر ينبغي أن تصلى جماعة. نعم.
حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن الله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
الحديث واضح الدلالة على ما عقد له الباب، وهو أن الصلاة تكون جماعة، والذي ذكر فيه كالمذكور في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم أثناء الصلاة كأنه يريد أن يتناول شيئا صلوات الله وسلامه عليه، ثم تكعكع رجع ونكص، فسألوه عن ذلك فأخبرهم أنه رأى الجنة والنار، فرأى عنقودا في الجنة فتناول ليصيبه صلى الله عليه وسلم، قال لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن الدنيا كما قال لأن الجنة كما قال تعالى في ثمارها لا مقطوعة ولا ممنوعة، أما ثمار الدنيا فمقطوعة وممنوعة. قال وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، نسأل الله العافية والسلامة. ورأى أيضا في النار أحوالا، رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار أمعاءه، ورأى امرأة من حمير حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فرآها عليه الصلاة والسلام في النار. مما رأى في النار عياذا بالله من النار أن أكثر أهلها النساء، وبين عليه الصلاة والسلام السبب. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قالوا يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، يعني الزوج والمحسن، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا يدل على أن هذا الأمر الذي يتساهلن فيه مما قد يعذبن عليه، أن العشير والزوج له حق عظيم، وإحسانه لا ينبغي أن ينسى طوال سنين ثم يرى منه تقصير، وقد لا يكون تقصيرا، هي قد تعده تقصير وقد يكون تقصيرا، لكن بالنسبة إلى ما مضى من الإحسان الكثير لا يكون شيئا، فتنسى كل ذلك وتقول ما رأيت منك خيرا قط، يعني منذ أن تزوجت لم أرى منك خيرا. وهذا قد يكون موضع تساهل عند بعضهن، لكن كما ترى هنا أنه كان سببا في العذاب يا من بالله، وأي عذاب، وهو دليل على دناءة وتعذيب من لا ينفع فيه المعروف منهن، وأيضا دليل على أن هذا الخلق مما ينبغي أن يترفع عنه المؤمن والمؤمنة، أن الإنسان لا يركز إلا على هفوة يقع فيها صاحبه أو عشيره أو نحوه. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة أيضا فقال لا يفرك مؤمنا مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. حتى المرأة قد يكون فيها بعض الطباع التي لا تتعلق بعرضها أو دينها ونزاهتها، لا، لكن قد يكون مثلا فيها حدة، فهذا قد يحمل الزوج على بغضها، فيقال لا تبغضها، ما هي فيه من دين وحياء وحشمة وستر، هذا ينبغي أيضا ألا تنساه، ولا سيما في مثل هذه الأزمنة. فكونها عفيفة محافظة على سترها ودينها وصلاتها، وقد يقع منها ما يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة خلقت من ضلع، فلا بد أن يقع منها الشيء، فيوجه المؤمن أيضا إلى ذلك. وفي هذا تنبيه للزوج وللزوجة إلى إحسان التعامل. يقول هل يشرع صلاة الكسوف للآية العظيمة مثل الزلازل والريح الشديدة؟ تقدم أن من أهل العلم من يرى هذا، لكن هل تصلى لها صلاة كسوف؟ صلاة الكسوف للكسوف، لهذه الهيئة خاصة بكسوف، لكن من أهل العلم من قال عند الزلازل تصلى، والله أعلم. الأصل أن لا يعمل إلا بشيء ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. يقول هل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف صلاة الكسوف مثل ما وصفته عائشة رضي الله عنها يدل على أنه عارف بالسنة، وأما فعله يدل على أنه يرى أن ذلك سنة وليس بواجب؟ ما هو واضح السؤال يا أخي، لعلك تقصد ابن الزبير عبد الله، يقال هذا إذا كان مقصود هو هذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، إما أن كما قلنا يعني خفيت عليه السنة، والذي روى الحديث عن عائشة هو أخوه عروة، لم يرويه عبد الله إنما رواه عروة، ولهذا لما سألوا عروة قالوا إن أخاك صلى هاتين ركعتين كما تصلي الفجر قال أخطأ السنة. فالأصل كما قلنا يعني قد يخفى على أحد من أهل العلم، قد تخفى عليه السنة، فالسنة حاكمة على كل أحد. يسأل الأخ عن معنى تكعكع، وضحنا أنه نكص وتراجع لما رأى النار عياذا بالله، لم يملك عليه الصلاة والسلام نفسه من فظاعة هذا المنظر الذي رأاه، أن رجع عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث السابق دلالة على وجود النار والجنة كما هو معتقد أهل السنة، أنهما موجودتان الآن، وأن فيهما وأن الميت في قبره إذا كان من أهل الإيمان يأتيه من روح الجنة ومن طيبها، وأن المعذب في قبره يأتيه عياذا بالله من أهل النار، يأتيه من سمومها وحرها عياذا بالله، فلا شك في وجودها. ولا شك أن الإنسان إذا دخل قبره فإما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. يقول أحد الزملاء عنده حافلة اشتراها من شركة بالتقسيط، يقول وهذا هذه الحافلة يكد عليه، جمعني بشغل هذا الباص ويحصل الدراهم عليه الحول ولم يزكي منه، وماذا عليه؟ إذا كانت هذه الحافلة اشتراها ليعمل عليها ويكتسب، فليس في الحافلة نفسها زكاة، السيارات هذه ليس فيها زكاة، لكن ما يجمع من هذه الأجرة لو فرضنا أنه اجتمع منها شيء حال عليه الحول هذا فيه الزكاة، أما نفس السيارة فليس فيها زكاة. لا، يقول ماذا يفعل بزكاة السنوات الماضية؟ نقول لك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ليس على ابن آدم في فرسه وعبده زكاة، السيارات هذه اللي تتنقل بها، بخلاف ما لو كانت عندك سيارات أنت صاحب معرض سيارات تبيع وتشتري فيها، فيجتمع من بيعك أموال، يختلف حالك عن حال هذا الرجل الذي يعمل على هذه الحافلة. الغالب والله أعلم على أصحاب الحافلات هؤلاء يندر يعني أن يجتمع عنده مال يمر عليه سنة من الحافلة، لأنه يحصل شيئاً محدوداً غالباً لا يحول عليه الحول، ولكن لو أنه حال عليه الحول وفتح عليه وصار يأتي خير من هذه الحافلة، فإذا مر على المال سنة فإنه يزكي. يعني لو أنه مثلاً في هذا الشهر أو لنقول في الحج مثلاً وفي رمضان صار يذهب إلى مكة وينقل الناس ويذهب، ثم في الحج مثل ذلك، فاجتمعت عنده أموال وحال عليها الحول، فإذا مر عليها سنة يزكيها. أما أنه إذا أخذ من الراكب 5 ريالات أو 20 ريالاً يقال يزكي، ما يزكي، لأن هذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا مر عليه سنة. أما حافلته نفسها فليس فيها زكاة، نفس الحافلة ما فيها زكاة. يسأل الأخ يقول هل يصلي المسافر صلاة الكسوف؟ نقلنا عن الشيخ رحمه الله عبد العزيز أن المسافر يصلي. نعم.